بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المناط في مفهوم الشر، استذكار سريع لما سبق، وهو أننا قلنا أن الشر يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم فيه قولان. اختيار المصنف كما هو مشهور المتأخرين هو أنه الشرط له مفهوم، والمقصود من مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، او انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، او انتفاء التالي عند انتفاء المقدم. فالمقصود من مفهوم الشرطية هو الانتفاء عند الانتفاء. فاذا قلنا بان الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني قلنا بالمفهوم. اذا قلنا بان الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني ليس لها مفهوم. اول شيء احنا نختصر الاصطلاحات حتى يكون عندنا المطلب واضح. فاذا قلنا ثبت الانتفاء عند الانتفاء، يعني ثبت المفهوم. فهذا الانتفاء عند الانتفاء او ثبوت المفهوم، ما هو المناط في الجملة الشرطية لكي يثبت المفهوم لها؟ ذكروا ثلاثة امور بيناها في الدرس السابق، ولكن لابد من استفسارها لانه الان سنتكلم في اثبات هذه الامور الثلاثة وفي الدلالة عليها، في الدليل عليها. ذكروا أن الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا إذا توفرت ثلاثة أمور مترتبة. الأول أن تكون العلاقة لزومية لا اتفاقية بين الطرفين، يعني طرفي الجملة المقدم والتالي أو الحكم والشرط. اثنين، أن تكون تلك العلاقة اللزومية على نحو الترتب، أي أن يكون التالي مترتبا على المقدم وتابعا له. اختصارا نقول الترتب، شرط الترتب. الأمر الثالث أن تكون السببية منحصرة في الشرط، لأن الترتب بمعنى أن يكون المقدم سبب والتالي مسبب عنه. الشرط الثالث أن تكون تلك السببية منحصرة، يعني أن السببية منحصرة في ذلك الشرط، ليس هناك سبب آخر للحكم. نقول الآن نريد أن نبين، نريد أن نقول لماذا ثبوت المفهوم أو ثبوت الانتفاع عند الانتفاع بين قوسين المفهوم، لماذا لا تكون الدلالة من خلال هذه الأمور الثلاثة مرتبة؟ لماذا جعلوا المناط الشرطية هذه الأمور الثلاثة؟ أما أولا وهو العلاقة اللزومية، لو لم تكن العلاقة اللزومية بأن كانت اتفاقية مثلا، فلا يلزم انتفاء التالي لانتفاء المقدم. لماذا؟ لعدم الملازمة بين المقدم والتالي. فإذا لم تكن هناك ملازمة بينهما فلا يلزم الانتفاع عند الانتفاء. بالنسبة للأمر الثاني وهو اشتراط الترتب بنحو يعني والسببية، بأن يكون الحكم مسبب عن ذلك الشرط ومترتبا على ذلك الشرط، فإذا لم يكن هناك ترتب، يعني إذا لم يكن المقدم سبب للتالي والتالي مسبب عن المقدم، طبعا لا يلزم الانتفاء بالانتفاء عند الانتفاء. لماذا؟ يعني لا ينتفي التالي بانتفاء المقدم، لأن نحن نفترض أن التالي غير مسبب عن المقدم فله سبب آخر. يعني إذا لم يكن المقدم هو السبب التالي، يعني أن للتالي سبب آخر غير المقدم، فيمكن أن يكون ذلك السبب موجود فلا ينتفي وجود التالي. فإذا انتفاء التالي عند انتفاء المقدم لا يكون إلا إذا كان العلاقة اللزومية على نحو الترتب، بحيث يكون المقدم سبب والتالي مسبب عنه، وإذا ما كان سبب فيكون للتالي سبب آخر، إذا كان سبب آخر فلا يرتبط بالانتفاع يعني بالتلازم انتفاء وجودا وعدما مع المقدم. فإذا انتفى المقدم لا ينتفي التالي، لا يلزم أن ينتفي التالي، لأن السبب لأن المقدم ليس سببا، لذلك نحن نشترط أن يكون المقدم سببا حتى يكون ذلك السبب إذا انتفى بلا شك ينتفي المسبب. فالشرط الثاني أيضا صار واضحا. الشرط الثالث وهو أن تكون السببية على نحو الانحصار، فهذا أيضا من الواضحات. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن السببية منحصرة في المقدم معنى ذلك أن هناك سبب آخر للتالي، أو بتعبير آخر إذا لم يكن الشرط سبب منحصر للحكم، يعني أنه هناك سبب آخر يكون ذلك الحكم مسبب عنه، فإذا كان هناك سبب آخر وأن السببية غير منحصرة بهذا الشرط فلا تلازم بينهما وجودا وعدما، فلا يلزم الانتفاع عند الانتفاء. لماذا؟ لأن المسبب قد يوجد لوجود سبب آخر، لأن أنتم تقولون أن السبب مو منحصر في الشرط وإنما قد يكون هناك شيء آخر سبب للحكم، فإذا لم تكن السلبية منحصرة فلا يلزم الانتفاء عند الانتفاء. فالنتيجة أن لزوم الانتفاء عند الانتفاء لا تتحقق إلا بأن تكون علاقة لزومية، ثانيا بأن تكون على نحو الترتب بحيث يكون المقدم سبب والتالي مسبب عنه، ثلاثة أن تكون السببية منحصرة، حينئذ فقط يلزم الانتفاء عند الانتفاء، فيثبت المفهوم. فإذا لحد الآن النتيجة التي وصلنا إليها أن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية لا يكون إلا إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة، وهذا هذه الثلاثة هو مناط، هو المناط المطلوب لثبوت المفهوم. ما راضح لحد الآن؟ لحد الآن خلصنا إلى أن المفهوم لا يثبت للجملة الشرطية إلا بهذه الثلاثة. إذا أثبتنا ظهور الجملة الشرطية، لاحظوا، إذا أثبتنا ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور الثلاثة، يعني أن هذه الأمور الثلاثة متوفرة في الجملة الشرطية، حينئذ يثبت المفهوم. فنأتي بالكلام على شنو؟ على أن هذه الثلاثة متوفرة في الجملة الشرطية أو غير متوفرة في الجملة الشرطية. بتعبير آخر، الجملة الشرطية ظاهرة في هذه الثلاثة أو غير ظاهرة في هذه الثلاثة. نقول نحن نختار أن الجملة الشرطية ثابتة أو ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة، وهذا الظهور إما بالوضع وإما بالإطلاق، تفصيله كالتالي. أما الأمر الأول وهو اشتراك كون العلاقة لزومية لا اتفاقية، فالشرطية ظاهرة في العلاقة اللزومية، بحسب الوضع والدليل عليه على الوضع هو التبادل. فإذا نحن نقول أن الأمر الأول متوفر في الجملة الشرطية بالوضع، والدليل على أن اللزومية، العلاقة اللزومية والارتباطية بين المقدم والتالي موجود في الجملة الشرطية، هذا موجود بالوضع الواضع حين وضع الجملة الشرطية، وضعها على نحو تعبر عن اللزوم والارتباط بين طرفي الجملة. وهذه دعوة، ما هو الدليل؟ نقول الدليل هو التبادر، بمعنى أن المتبادر إلى ذهن الإنسان من قولنا إن جاء زيد فأكرمه، المتبادر إلى الذهن هو وجود ارتباط ولزوم بين حكم الإكرام وبين مجيء زيد. ف فإذا نحن نقول بأن هناك تبادر، المتبادر إلى الذهن من الجملة الشرطية هو أن العلاقة بين طرفي الجملة علاقة لزومية ارتباطية لا علاقة اتفاقية، لا علاقة اتفاقية وإنما ارتباطية لزومية بين الطرفين. إذن هذا عندما تقولون أن العلاقة اللزومية بالوضع، والدليل على الوضع هو التبادر. طبعا تقدم سابقا التبادر من علامات الحقيقة، التبادر علامة الحقيقة. إذا قلنا هنا الدليل على أن الشرطية موضوعة للعلاقة اللزومية لا الاتفاقية بين الطرفين، نقول ذلك بالتبادر. لماذا؟ لأن التبادر من علامات الحقيقة. ومعنى التبادر، معنى التبادر أنه من علامة الحقيقة، يعني أن اللفظ استعمل فيما وضع له. لماذا؟ لأن منشأ التبادر ما هو؟ هو الوضع. لأن عندما نقول تبادر يعني تبادر إلى ذهننا هذا المعنى وليس ذلك المعنى، وهو وجود الارتباط واللزوم بين الطرفين وليس الاتفاق والصدفة. والتبادر من علامات الحقيقة. معنى من علامات الحقيقة شنو؟ يعني أن اللفظ استعمل فيما وضع له، وإذا لم يستعمل فيما وضع له فذلك المجاز. فإذا استعمل فيما وضع له إذن دلالة الشرطية على اللزوم والترابط بالوضع وليس بالإطلاق. لماذا؟ لأجل التبادر، لأن التبادر منشأ التبادر هو هذا، منشأ التبادر هو العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، لذلك يتبادر إلى ذهننا. فإذا التبادر دليل، لاحظوا التبادر دليل على أن الشرطية تدل على اللزوم بالوضع. هنا نأتي أنه ما المقصود بالوضع، يعني هل وضع أداة الشرط؟ يعني إن وإذا أدوات الشرط هي بالوضع، هذه الأدوات تدل على اللزوم والارتباط بين الطرفين، يقول لا، وإنما المقصود وضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها، أي الهيئة التركيبية، أي هيئة التركيبية للجملة الشرطية، كون المقدم على هذا النحو والتالي على هذا النحو، الهيئة الترتيب، مجموع الهيئة الترتيبية للجملة الشرطية هي التي تدل على شنو؟ على وجود اللزوم والترابط بين المقدم والتالي. فإذا الأمر الأول وهو العلاقة اللزومية وليس اتفاقية موجودة في الشرطية، وهذا بالوضع، والدليل هو التبادر. إذا تقولون هذا بالوضع فمعنى ذلك شنو؟ أنه إذا استعملنا الجملة الشرطية في موارد الاتفاق وعدم اللزوم يكون استعمال مجازي وادعائي. يقول الأمر كذلك. فإذا كان الهيئة التركيبية موضوعة في أصل الوضع للعلاقة اللزومية والترابطية بين المقدم والتالي، فيكون استعمالها في الجمل الاتفاقية استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعمال مجازي. فيكون استعمال مجازي في الجملة الاتفاقية لادعاء الترابط، يعني ترابط ادعائي بين المقدم والتالي، كما إذا قلنا إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، لأنه صدفة اتفاقا أكثر من مرة تكرارا ومرارا حصل نهيق الحمار مع نطق الإنسان. فنحن ندعي الترابط بين هذا وذاك لأنه حصل أكثر من مرة، فبادعاء الترابط نقول إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، فنستعمل الجملة الشرطية التي تدل بهيئتها على الترابط والتلازم بادعاء أن هناك ترابط وتلازم بين نطق الإنسان ونهيق الحمار. فإذا ترابط ادعائي. فإذا الأمر الأول متوفر وهو العلاقة اللزومية، لا العلاقة اللزومية الترابطية وليس الاتفاقية بين المقدم والتالي، وهذا بالوضع، والدليل هو التبادل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجملة الشرطية تدل على الترتب، بمعنى أن المقدم سبب والتالي مسبب عنه. المصنف يقول دلالة الشرطية على الترتب والسببية أيضا بالوضع، أيضا بالوضع. فإذا قلت أنت ذكرت أن الأمر الأول بالوضع والثاني أيضا يكون بالوضع، فمعناه أنه هناك وضعين. يقول لا، ليست موضوع الوضع، وإنما هو وضع واحد، وضع واحد. هذا الوضع الواحد بوضع واحد تدل على العلاقة اللزومية المترتبة، يعني تدل على أن العلاقة اللزومية بين الطرفين على نحو الترتب والسلبية، فبوضع واحد لا بوضعين، بوضع واحد. ما هو الدليل؟ يقول والدليل أيضا هو التبادل. لماذا؟ لأننا عندما نقول إن جاء زيد فأكرمه، المتبادر إلى الذهن أن الإكرام مترتب على المجيء. هذا أمر بالتبادر يتحقق. إذا قلنا إن جاء زيد فأكرمه، يتبادر إلى الذهن رأسا، يتبادر في ذهن العرف أن الإكرام مترتب ومعلق على شنو؟ على المجيء. لذلك يكون الإكرام مسبب عن المجيء، والمجيء سبب له، وهذا بالتبادل. الأمر الثالث، وهو ظهور الجملة الشرطية في السببية المنحصرة. يقول المصنف أن الجملة الشرطية تدل على السببية المنحصرة ولكن لا بالوضع وإنما بالإطلاق. كيف بالإطلاق؟ يعني أن المتكلم في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان، فعندما يقول إن جاء زيد فأكرمه وهو في بيان مقام موارد الإكرام، فلو كان هناك سبب آخر للإكرام لوجب عليه أن يبينه، والحال أنه في مقام البيان. فإطلاق الإكرام على المجيء زيد يفهم منه وهو في مقام البيان، يفهم منه أن ليس هناك شرط آخر لإكرام زيد غير المجيء، ولو كان هناك شرط آخر لبين ذلك. لأن لو كان هناك شرط آخر، لاحظوا، لو كان هناك شرط آخر للحكم لبينه. يعني أن، لاحظوا الأمر الثاني ماذا يقول؟ الأمر الثاني يقول أن المقدم سبب للتالي، يعني هذا الشرط هو سبب ذلك الحكم. الأمر الثالث يقول أن هذا السبب هو السبب الوحيد لذلك الحكم والشرط الوحيد لذلك الحكم. فلو لم يكن السبب الوحيد لكان عليه أن يبينه، ويبينه إما بالعطف بأو أو بالعطف بالواو. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن المقدم أن هذا الشرط سبب وشرط للحكم، ولكنه ليس سبب وحيد، إما أن يكون لذلك الشرط بديل له، فالشرط ليس هذا فقط، إما هذا أو غيره. أو يكون لا، أنه ليس هناك بديل، وإنما هناك شرط آخر مع هذا الشرط، فإذا يكون الحكم ليس منحصرا بهذا الشرط وإنما معه شرط آخر. مثال ذلك، لاحظوا مثال واحد يمكن أن نضربه للعطف بأو أو العطف بواو. مثلا الآن عندما يقال حكم قصر الصلاة، لاحظوا حكم قصر الصلاة، متى يبدأ القصر؟ عند حد التلخص. نقول إذا بلغت حد التلخص يبدأ القصر الصلاة. حد التلخص كيف يرى؟ الآن راح نفترض فرضية حتى يكون مثال واحد، يكون مثال واحد نفترض أن، يعني تارة نفترض أنه حكم القصر بأحد أمرين، إما بغياب الجدران أو بعدم سماع الآذان. لاحظوا فأقول إن غابت الجدران أو لم تسمع الآذان فقصر في الصلاة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن حكم قصر الصلاة ما منحصر بشرط واحد، وإنما له بديل ما منحصر بغياب الجدران. مثلا إذا قال إن غابت الجدران فقصر الصلاة، إذا كان هناك شرط آخر بديل له وهو عدم سماع الآذان، فليس من الحكمة، ليس من حكمة الحكيم أن يسكت عن بيان البديل، فعليه أن يقول إن غابت الجدران أو لم تسمع الآذان فقصر في الصلاة. أما إذا قال إن غابت الجدران فقصر الصلاة ولم يبين البديل، هذا بالإطلاق، لاحظوا بالإطلاق، يفهم أنه الشرط الوحيد هو المذكور وليس هناك شرط آخر. ولو كان لبين، لو كان هناك شرط بديل له لكان يقول إن غابت الجدران أو لم تسمع الآذان فقصر الصلاة. الصورة الثانية شنو؟ أن يكون هناك شرط آخر بانضمامه إلى الشرط الأول، يكون إلا وسبب للحكم، كما لو كان غياب الجدران الوحدة لا يكفي، بل لابد معه من عدم سماع الآذان حتى نحكم بقصر الصلاة. يعني ليس هو السبب الوحيد. فحينئذ إذا كان ليس هناك سبب واحد وإنما هناك سببان، إذا كان الحكم معلق على سببين، غياب الجدران وعدم سماع الآذان، هناك سببان لحكم القصر في الصلاة، فلا يصح أن من الحكيم أن يقول إن غابت الجدران فقصر الصلاة ولا يبين السبب الآخر. فإذا قال إن غابت الجدران نقول إطلاق كلام الحكيم يدل على أن ذلك الشرط وذلك السبب منحصر، الحكم منحصر بذلك السبب، وليس هناك سبب ولا شرط آخر غير المذكور. لو كان لبين، لذلك لو كان هناك سبب آخر ماذا يقول؟ إن غابت الجدران ولم تسمع الآذان بالواو يعطف، لاحظوا إن غابت الجدران ولم تسمع الآذان فقصر الصلاة. فإذا كان له بديل، إذا كان للشرط بديل يعطف بأو، يقول إن غابت الجدران أو لم تسمع، يعني بأحدهما، يعني أحدهما غير المعين سبب لحكم القصر، أحدهما غير معين. أما إذا لم يذكر فنقول أن السببية منحصرة في المذكور، أو نقول لا، كلا يعني للحكم سببية اثنين وهو غياب الجدران وعدم سماع الآذان. فالنتيجة أن إطلاق الكلام في تعليق الحكم على شرط واحد مذكور، على شرط مذكور، هذا الإطلاق يثبت أن السببية منحصرة بالشرط المذكور، ولو كان هناك شرط آخر لبين، لأن الحكيم في مقام البيان، وحيث أنه لم يبين مع أنه في مقام البيان فبالإطلاق يثبت انحصار الحكم بالسبب المذكور. هذا هو مطلب المصنف من موضوع بيان المناط في الجملة الشرطية. فإذا فالنتيجة ما هي؟ لا، النتيجة ما هي؟ النتيجة التي خلقنا إليها أن هذه الأمور الثلاثة ثبتت عندنا، ثبت وجودها في الجملة الشرطية، الأمر الأول والثاني بالوضع والثالث بالإطلاق. فإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة يثبت المفهوم للشرط. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن إذا هذه الأمور الثلاثة توجب الانتفاء، توجب الانتفاء عند الانتفاء. يعني لحد الآن، الآن يعني في الخطوة الأولى قلنا أن المناط في ثبوت المفهوم للشرط شنو؟ توفر 1 2 3. لماذا؟ لأن لو كان، لو لم يكن هناك علاقة لزومية، ولو لم يكن هناك ترتب، ولو لم يكن هناك انحصار للسببية، فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. فلا بد شنو؟ من إثبات وجود هذه الثلاثة حتى يثبت المفهوم. وهذه الثلاثة أثبتناها، الأول والثاني بالوضع والثالث بالإطلاق. فالنتيجة إذا ثبتت، فحيث ثبتت هذه الأمور الثلاثة بالوضع وبالإطلاق يثبت المفهوم للشرط. فإذا يثبت انتفاء الحكم لانتفاء الشرط، أو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم. فيثبت المفهوم للجملة الشرطية. والحمد لله رب العالمين.